بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل ولا يسأل بسكون اللام وبضمها وبفتح الياء وضمها، لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب، قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله. مراده رحمه الله تبارك وتعالى أن يبين أن من تحقيق التوحيد تعظيم الله، وأن من تعظيمه أن لا يسأل بوجهه إلا الأمور العظام والمطالب العالية مما يتعلق بالآخرة من الأمور الدينية، لا بالأمور الدنيوية، فالدنيا كلها حقيرة ولا تسوى عند الله سبحانه وتعالى شيئا، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. حديث أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وكذلك جاء في حديث المستوري بن شداد رضي الله عنه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وهذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فالتوسل بالعظيم في أمر حقير تحقير لهذا العظيم، فهمنا هذا؟ إذن سؤال الله عز وجل أمور الدنيا بوجهه هذا نقص في التوحيد، وهو نقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن سؤال الله سبحانه وتعالى بوجهه لا يكون إلا في الأمور العظام، فنسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه الجنة وما يقرب إليها أو ما هو لازم لذلك، ما هو لازم لذلك من سؤال الله سبحانه وتعالى النجاة من النار وما يقرب إلى النار، وما عدا ذلك من سؤال الله عز وجل بوجهه شيئا من أمور الدنيا فهذا محرم، محرم، وفيه نقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى ونقص في التوحيد. قال: باب لا يسأل بوجه الله. باب لا يسأل، فلا هذه نافية، والدليل أن المضارع بعدها جاء جاء مرفوعا، إذ لو كانت ناهية لجاء المضارع بعدها مجزوما. ومراده أن يبين لك أن هذا الأمر محرم، لأن النفي أبلغ في التحريم من النهي كما ذكرنا هذا مرارا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل. قلنا هذه تضبط بأربعة أوجه. الأول أن نفتح الياء، قل لا يسأل، نفتح الياء ونضم اللام لا يسأل، وعلى هذا لا هذه ها نافية. الوجه الثاني نقول لا يسأل بفتح الياء وسكون اللام، وعلى هذا فتكون لا هذه ناهية. وبناء الفعل هنا للمعلوم. ثم نقول لا يسأل بضم الياء وسكون اللام، على أن لا هذه ناهية، ولا يسأل بضم الياء وسكون وضم اللام، على أن لا هذه نافية. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الحديث ضعيف، حديث هذا ضعيف، فيه سليمان بن قرم، سليمان بن قرم ابن معاذ، هذا ضعيف، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، من أين أتينا بهذا الحكم أنه يجوز للإنسان أن يسأل الله جل وعلا بوجهه الجنة وما يقرب إليها، وما هو لازم لذلك من سؤال الله بوجهه النجاة من النار أو مما يقرب إلى النار، وأنه لا يجوز أن نسأل الله جل وعلا بوجهه شيئا من أمور الدنيا؟ نقول لأنه قد جاء حديث عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وهذا عام صحيح في أي شيء. لكن قد جاء كذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا بوجه الله عز وجل الأمور التي تقرب إلى جنة الله، كما جاء من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه، حديث هذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي، أن معاوية بن حيدة قال إني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا، إني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا، فسأله بوجه الله عن أمور دينه. إذن سأل عن الأمور الدينية، وهذه الأمور الدينية يحصل بها ماذا؟ الوصول للجنة، فهي وسيلة، وسيلة توصل إلى جنة الله عز وجل. فإن جاز لنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة فسؤال الغاية من باب أولى، فهمنا هذا؟ ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه الجنة وما يقرب إليها، وما هو لازم لذلك من سؤال الله عز وجل بوجهه النجاة من النار، ولا نسأل بوجه الله عز وجل شيئا من الأمور الدنيوية لقوله ملعون من سأل بوجه الله. إذن هذا اللعن متوجه أو خاص بمن؟ بمن سأل بوجه الله شيئا من الأمور الدنيوية، كما قلنا، وذلك لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله الأمور الدينية. فهمنا هذا؟ أي هذا، فهذا مراده رحمه الله تعالى. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. فهمنا هذا؟ وغاية المطالب يعني معناها المطالب العالية مما يتعلق بالأمور الدينية وما يقرب إلى الجنة من قول أو عمل. فهمنا هذا؟ إذن يحرم على الإنسان أن يسأل الله عز وجل ماذا؟ الأمور الحقيرة بوجهه، وكل ما هو من شأن الدنيا فهو حقير. فهمنا هذا؟ هل معنى هذا أن لا نسأل الله شيئا من الأمور الدنيوية؟ ها؟ نسأل الله، طيب، لكن لا نسأله بوجهه، لا نسأله بوجهه شيئا من الأمور الدنيوية. فهمنا هذا؟ قال الثانية: إثبات صفة الوجه. أيضا من الفوائد إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وذلك أن أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل له وجه يليق بجلاله لا يماثل أوجه المخلوقين. فهمنا هذا؟ وأهل السنة يثبتون جميع ما جاءت به النصوص من أسماء الله عز وجل وصفاته. فمن جملة ما دلت عليه النصوص إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام هذا وصف لأي شيء؟ ها؟ وصف للوجه. ما الدليل؟ جاء مرفوعا، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فجاء بذو هذه مرفوعة لأنها صفة للوجه، وصفة المرفوع مرفوعة. ولو كان هذا الوصف لله عز وجل لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال، لأن لفظ الجلال مخفوض، ويبقى وجه ربك ذي الجلال. فلما قال ذو الجلال علمنا أن هذا وصف لماذا؟ للوجه. فالله عز وجل له وجه موصوف بأنه ذو جلال وذو إكرام. فهمنا هذا؟ أي هذا. وكذلك دلت السنة على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. تمام. ما الدليل من السنة؟ ملعون من سأل بوجه الله. أي نعم، قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالأدلة كثيرة التي تدل على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فنحن بها نقول ونثبت معانيها بدون تمثيل ولا تشبيه. فهمنا هذا؟ والذين ينكرون الصفات ويعللون ذلك، يقولون لا نثبت لله عز وجل وجها. نقول لما؟ قال لو أثبتنا له الوجه للزم من ذلك أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين. فهمنا هذا؟ قالوا ما نقول ما نثبت لله الوجه، إذا قلت لهم لما لا تثبتون الوجه لله وقد جاءت به النصوص في القرآن والسنة، قالوا لو أثبتنا لله وجها للزم من ذلك أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين. فهل هذا اللازم صحيح؟ ما هو صحيح. طيب نسألهم، نقول لهم هل تثبتون لله ذاتا؟ ها ماذا يقولون؟ لو قالوا نعم نثبت لله ذاتا، طيب نقول لهم هل يلزم من إثباتكم الذات لله سبحانه وتعالى أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين؟ فإن قالوا لا، قلنا لهم ماذا؟ قولكم في الذات هو قولنا في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما قال الشيخ سالم ولد عدود، قال وما نقول في صفات قدسه هو الذي نقوله في نفسه. فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. فهمنا هذا؟ فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات. الذي يحاول أن ينفي صفة من صفات الله عز وجل بهذا التعليل العليل، يعني بأننا إذا أثبتنا هذه الصفة للزم من ذلك أن تماثل صفات المخلوقين، يرد عليه بهذا. بأي صفة من الصفات؟ الأشاعر يثبتون ماذا؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه الصفات التي يثبتونها. فتأخذ أي صفة من الصفات التي يثبتونها، تقول له الحياة، طيب هل الله عز وجل حي؟ هل تثبت لله صفة الحياة؟ ماذا يقولون؟ ما عندهم مفر من أن يقولوا ماذا؟ نعم. طيب نقول هل يلزم من إثبات صفة الحياة لله عز وجل أن تكون حياته مماثلة لحياة المخلوقين؟ لا، ما تماثلها. فهمنا هذا؟ فكذلك القول في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله قال من المسائل إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.